يا ثابتا في مقام لو حوادثه عصفن في يذبل لانهار مقتلعا لله أنت فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائها زرع قد كان غرسا قديما في قلوبهم حتى إذا أمنوا نار الوغى فرعى ومذ أجالوا بخيل بيوم الطف خيلهم ومذ أجالوا بأرض الطف خيلهم والنقع أظلم والهندي قد لمعا لم يطلب الموت روحا من جسومهم إلا وصارم كالهندي له شفعا ضربت بالسيف ضربا لو تطاوعه يد القضاء لأزال الشرك وانقلع بل لو يشاء القضاء ألا يكون كما كان غير الذي تهواه ما صنعا فما أضرك قتل كنت ترقبه به لك الله كل الفضل قد جمع كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا وأن رأسك روح الله قد رفعا كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون قدما قبل أن يقع بكاك آدم قدما قبل توبته وكنت نورا بساق العرش قد لمعا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا هذه الليلة ضمن سلسلة الحديث عن الشعر في الحسين عليه السلام يتعرض إلى بعض جوانب شاعر وصف بأنه أشعر من رث الحسين عليه السلام وهو المرحوم الشيخ صالح الكواز الحلي، متوفى سنة 1290 هجرية، يعني قرابة الآن 150 سنة تمر على، أو 200 أقل من 200 سنة تمر على وفاته رضوان الله تعالى عليه. شيخ صالح الكواز من اسمه مبين شغلته، مثل ما في بعض الأماكن مثلا لقب الإنسان يدل على عمله، حداد، نجار، خباز، ما شابه ذلك. هذا أيضا كان كوازا بالفعل، كان يبيع الكيزان والأواني الخزفية، مع أنه كان شيخا وعالم دين وإمام جماعة، وهذا أمر من الأمور اللي ربما في بعض مناطقنا تستغرب. لو رأيت مثلا طالب علم أو شيخا أو إمام جماعة يبيع الخضار في السوق مثلا، أو يبيع في بقالة أو غير ذلك، الوضع الاجتماعي قد لا يستقبل مثل هذا الأمر منه، بالرغم من أنه أمر طبيعي للغاية. فإن عالم الدين تارة يكون له من المصادر المالية ما يكفيه ويكفي أهله في حياة معقولة، والحمد لله في مذهبنا، مذهب أهل البيت عليهم السلام، جعلت هناك رعاية خاصة لعلماء الدين. عندما جعل جزء من الحق الشرعي، أعني به سهم الإمام من الخمس، جزء منه يصرفه عالم الدين على نفسه وأهله مع حاجته إليه وقيامه بشؤون عالم الدين من الإرشاد والموعظة وبيان الأحكام وإمامة الجماعة والصلاة على الجنازة وغير ذلك مما هو من شؤون عالم الدين. من جملة الضمانات التي جعلت في المذهب لأجل الحفاظ على استقلالية علمائه هو هذا الجانب، وهذا الأمر غير موجود في سائر المذاهب. في سائر المذاهب عالم الدين لابد أن يتوظف عند الدولة، وبالتالي راتبه وأمواله تأتي من هناك، فهو بشكل أو بآخر لابد أن يسعى للحفاظ على مصدر الرزق هذا. وربما بعض الحاكمين يضغطون على عالم الدين في هذا الاتجاه، بحيث إما أن يتوافق معهم في كل شيء أو أنهم يحرمونه من الراتب والوظيفة. الإمامية بما خططه لها أئمتهم عليهم السلام مستهدين في ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم، فقد جعل خمس مكاسب الناس مما زاد على مؤونتهم، مو مكسبهم، لا، مما زاد على المؤونة. الإنسان في طول سنته يصرف على نفسه وعياله وأهله وصدقاته وأسفاره وراحته ومسكنه وغير ذلك، فإذا زاد عن كل ذلك، عن مؤونته السنوية شيء، الزائد عن ذلك خمسه يدفعه إلى المرجعية الدينية، والمرجعية الدينية ترعى النشاطات المختلفة، منها تبليغ المذهب والاهتمام بالمدارس الدينية والحرص على أن يقوم علماء الدين بأدوارهم الدينية وهم في كفاية من أمرهم المالي. نعم، ليس واجبا على الإنسان على عالم الدين أن يعتاش من الخمس، لكن له الحق في ذلك. بعض العلماء، بعض أهل الفئة الدينية يرى أن يكسب ماله بيده هو، وأن لا يعتمد على الحق الشرعي، مع أنه من حقه وهو مصرفه، لكن قد يكون هو مثلا، إما بعضهم احتياطا يقول لك لعلي لا أقوم بكل ما يتطلبه مني دور عالم الدين، فلماذا آخذ من هذا الحق، والحال أنني لا أقوم بكل ما يجب علي، لعل دراستي ليست هي الدراسة الكافية، لعل عمل الدين ليس هو العمل المطلوب الكامل، فالبعض تعففا وتورعا ربما لا يأخذ. إن كان هو يستطيع أن يكسب يكتسب. في بعض الأماكن نحن رأينا في العراق مثلا عالم دين شيخ وعنده مكتبة لبيع الكتب، هو يدرس ويبلغ وغير ذلك، ولكن مكسبه من خلال بيع الكتب. البعض الآخر قد يفتح له مثلا مكان خياطة للرجال، حتى لأهل الصنف، يعني يخيط ملابس الطلبة، طلبة العلوم الدينية، ومن خلال ذلك يمر حياته. وهذا أمر كما قلنا في كثير من الأحيان هو طبيعي. نعم، في مجتمعاتنا لعله ينظر إلى ذلك بشيء من الغرابة، شيخ مثلا ويبيع خضار على سبيل المثال أو فواكه، ربما ينظر إليه بشكل غير طبيعي، شيخ ويبيع في بقالة ويمارس التجارة بهذا النحو، ربما البعض يستنكر هذا الأمر، لكنه لا مجال لاستنكاره. هذا العالم الشيخ صالح رضوان الله تعالى عليه كان كوازا، وهي مهنة أبيه وأسرته أيضا، فهو أيضا جاء وكان يسكن في الحلة واستمر فيها، بحيث هو على كونه عالم دين، وسيأتي أنه أشعر من رسى الحسين عليه السلام، ولكن يكسب معيشته بهذه الطريقة. فإذا رأينا مثلا عالم دين في مكان من الأماكن لسبب من الأسباب لم يتناول الحق الشرعي ويكتفي به في معيشته، وإنما سلك طريقا آخر كالتجارة أو البيع والشراء أو غير ذلك، فهذا أمر قد سبقه إليه غيره. فمهنته كانت كواز، صناعة الأكواز، الأواني الخزفية وبيعها على الناس، وتعلمون في تلك السنوات الغالب قضايا التبريد وما يرتبط بها، يرتبط ارتباطا وثيقا في تبريد المياه بالأواني الخزفية، بل أكثر أواني الناس كانت في ذلك الوقت هي من الخزف. فهذه مهنته التي كان يمر بها معاشه. هذا الأمر مع أنه عند شغل يدوي حسب التعبير لم يؤثر على شاعريته وبلاغته وفصاحته. أحيانا قسم من الناس يقول مثلا هذا الإنسان اللي مشغول لنفترض بالأمور اليدوية، بناء، ميكانيك، ما أدري غير ذلك من الأمور، هذا فكره بعد مو مال فكر، ثقافة ومعرفة وبلاغة وشعر وأدب، لا ليس كذلك. من الممكن أن يكون الإنسان يعمل بيده ولكن في نفس الوقت أيضا عنده قدرات أدبية، قدرات فكرية عالية جدا، وهذا شاهد على ذلك. شيخ صالح الكواز كان شغله هكذا وعمله بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت كما نسب إلى أحد أكبر شعراء كربلاء في زمان الشيخ الكواز وسئل من أشعر من رث الحسين، يقال له الشيخ جواد بذقت، كان شاعرا كبيرا في زمان الشيخ الكواز أيضا، وسئل هذا السؤال من أشعر من رث الحسين عليه السلام، فقال هو الشيخ الكواز بلا كلام، هو أكثر الشعراء جودة، وسنعرض إلى بعض شعره بعد قليل. كذلك كان يتصدى لإمامة الجماعة، وكان على قدر كبير جدا من التنسك والتقوى، يعني حاز ثقة الناس في بلده بحيث أنه لم يكن يقول في أحد مكروها، ينتقد فلان يتكلم على فلتان، فهل جلسة ما يخلي لك واحد إلا ويعطي حقه، طيب يتكلم على هذا في شكله، على ذاك في فكره، على ذاك في كلامه، على هذا في أسلوبه، على ذاك في ما أدري أخلاقه، طيب هذه أمور قد تخدش وتجرح إيمان الإنسان وفي بعض الحالات عدالته. نقل عن الشيخ صالح الكواز رحمه الله تعالى أنه كان في غاية التنسك والعبادة، متعبد متنسك، لا يقذف أحدا بسوء، لا يحكي على أحد بشكل سلبي، وهذا حقيقة أمر صعب جدا. من الأمور الصعبة أن يترك الإنسان الكلام على الآخرين، مع أنه هو الأمر الطبيعي الأول اللي لازم الإنسان، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن لنا في أنفسنا من الشغل الكثير ما ينبغي أن يشغلنا عن أمر غيرنا. ليش مشغول بفلان بهالطريقة يمشي؟ خلصت أنا من اهتماماتي الخاصة بنفسي وعندي وقت زايد وقدرة على أن أنظر إلى هذا شلون يمشي وذاك شلون يحكي وهذا شلون يقول وهذا شلون يتكلم. هذا هو الفارق بين التنسك والتعبد، وأن يكون الإنسان مشغولا بنفسه في إصلاحها في تكميلها، إذا حصل وقت زايد أيضا يتعبد يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، وبين إنسان آخر لا، هو في غفلة عن هذا وانتباه لغيره. أنا وأنت، أنت إن شاء الله مو هالشكل، أنا وأمثالي يعني كلام عني، أنا أنظر في جلستي فلان شنو سوى، فلتان شنو سوى، بماذا أخطأ، ماذا قال، زين أنت مسؤول عن نفسك، أنا مسؤول عن نفسي أن أصلحها وأن أغيرها وأن أحسن إليها، عليك بأعز الأنفس عليك. من هي أعز الأنفس عليك؟ نفسك، وجه اهتمامك إلها، كل ما تكمل فيها درجة أصعد درجة أخرى وهكذا. فهذا الرجل الشيخ صالح رحمه الله، الشيخ صالح الكواز، احنا مثلا في الشعراء السابقين هالصفة ما رأيناها، ما ذكرت، يعني ما ذكرت من سيرتهم، مع أنه ربما بعضهم كان متعبدا، بعضهم كان حسن الأخلاق، لكن بعض الصفات تعرف عن شخص فتصبح مائزا بينه وبين غيره، تصير علامة طارقة تذكر في ترجمته. ما في واحد ذكر ترجمة الشيخ الكواس إلا وذكر هذه العبارة، وكان رحمه الله عالما عابدا متنسكا، فحظي بثقة أهل منطقته وكانوا يتسابقون على الائتمام به في صلاته. طيب هذا مثلا ما وجدناه، مع أنه بقية الشعراء كان منهم طلاب علم، كان منهم سادة، كان منهم مشايخ، بس هذا مذكور في شخصيته وفي صفاته رضوان الله تعالى عليه. وكان عفيف النفس، حتى لما عرف بشاعريته الفذة وكانت قصائده تتلى، تدرون قصائد كثير من قصائده تتلى في أيام محرم الحرام، وهي مشهورة عند الناس بس قد لا تكون معروفة أن هذه القصيدة هي للشيخ الكواز. عرف بشاعريته الفذة وقوة قصائده، ووقف قصائده في أكثرها على الأمور النافعة، من موعظة، من مدح أهل البيت، من رثاء أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما في الحسين. وأما في غير ذلك كالتكسب بالشعر مثلا لم يكن يقترب إليه. تدرون واحد إذا كان عنده شاعرية قوية جدا يقصد من قبل الوجوه والأغنياء وأصحاب الأموال. نقل عنه أنه أحد الأغنياء الكبار توفي والده، فإجى إلى الشيخ الكواز وقال له أريدك تكتب قصيدة في رثاء والدي وتختمها بتأريخ وفاته. التأريخ معروف لدى الإخوة السامعين والأخوات السامعات، أن الشاعر يقول كلاما بحيث بحساب الحروف يطلع تاريخ ذلك المتوفى. زين، فقال له أنا أريدك ترثي والدي، تكتب قصيدة في فضله وفي شأنه ومناقبه، وتختمها بتأريخ وفاته حتى احنا نقراها في فواتحه ونكتبها ايضا على قبره، واعطيك 40 ليرة عثمانية لعل بعض الاباء اللي لحقوا على الليرات العثمانية يدرون ايش قد الليرة العثمانية كان لها قيمة، بس انت قيمها كذا، كل ليرة عثمانية تساوي 7 غرامات ذهب، فإذا 40 ليرة والليرة تساوي 7 غرامات كم المجموع يصير من الغرامات؟ 280 غرام، 280 غرام يعني قريب 1/3 كيلو ذهب. الآن روح اسأل من أهل الذهب وقل لك كيلو الذهب بكام؟ في بعض الفترات كان 60,000، الفترة الله العالم إيش قد 60,000 ذرف كيلو معناها 20,000 ريال في ذاك الوقت، اللي الريال والليرة يعني قد يكون مثلا هاي 40 ليرة عثمانية ربما يشترى بها منزل في ذلك الوقت قبل 150 سنة، منزل كامل كان من الممكن أن يشترى بها. فأنت يا شيخ صالح الكواد تعال بس امدح والدي بيت كم بيت واختمها بالتأريخ. فقال له أنا جعلت شعري في الحسين عليه السلام. أما أن أروح أتاجر به هذا يعطيني 40 وذاك الحاكم باشر يسمع عني ويقول لي أنه تعال امدحني وامدح آبائي وأعطيك 50، هذا بعد ما يتوافق ويا مسلكي. فبالفعل الرجل كان عفيفا، كان متمسكا، كان متعبدا، ولم يكن يسترزق بهذه الأشعار التي تفوق فيها وبرع فيها رضوان الله تعالى عليه. قريب من 2000 بيت من الشعر في ديوانه الذي طبع، عند ديوان من جزئين حوالي 2000 بيت من الشعر فيها، من الشعر القوي المتميز، وكما قلت في بعضها تقرأ، والآن عندما نقرأ بعضها أكيد راح تقولوا احنا نعرف هذه القصائد لكثرة ما قرأت في المنابر، مثل قصيدته النونية التي جاراه فيها وقلد عليه فيها متعددون، مثل سيد حيدر الحلي. سيد حيدر الحلي قمة من قمم الشعر، لعله يصير نتحدث عنه. لما سمع عن قصيدة الكواز النونية حاول أن يجاريه وأن ينشئ قصيدة على نفس الوزن وبنفس المضامين وبنفس القافية اللي هذه احنا نقرأها ونقرأ منها: ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى فوق القنا رفعت مصاحفها اتقاء منوني. نقرأها عادة في شهادة الزهراء: الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني. وهكذا يستمر إلى أن يقول: ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العداد معيني. أي الرزايا أتقي بتجلدي هي في النوائب مذحيت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أم أخذهم حقي وفاضل محلتي أم أخذهم حقي وفاضل نحلتي أم غصبهم حقي أم جهلهم قدري وقد عرفوني. ويستمر على هذه الشاكلة في وصف مشج ومحزن لسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وخلق وراه على أثر هالقصيدة عشرات الشعراء قلدوا عليه في مثل هذه القصيدة في رثاء فاطمة الزهراء عليها السلام وفي رثاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه مثلا من قصائده الغراء، من قصائده الغراء التي ذكرناها وتلوناها في أول المجلس: العينية ما ضاق دهرك إلا صدرك اتسعى فهل طربت لوقع الخطب مذ وقعا. إلى أن يقول: يا ثابتا في مقام لو حوادثه عصفن في يذبل لانهار وانقلعا. يقول في هذه القصيدة لما سئل ذلك الشاعر الكبير قال له: ليش انت تقول أن أشعر من رث الحسين عليه السلام هو الشاعر الكواز. ليش يعني؟ فقال لأنه الوحيد الذي ذكر نبيين في بيت واحد وشبههما بالحسين عليه السلام، وهو في كل بيت من أبيات شعره عند إشارة، إما قضية تاريخية، إما لفتة بلاغية، إما حديث من الأحاديث. يعني لا تجد في أبيات شعره وقصيدته حشوا كثيرا، وإنما تجد في كل بيت فكرة، في كل بيت إشارة. فمن ذلك يقول هو الوحيد اللي في بيت واحد أشار إلى نبيين. البيت الذي قرأناه: كأن جسمك موسى مذ هوى صاعقا، وأن رأسك روح الله مذ رفعا. كيف أن نبي الله موسى لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا؟ يقول أنت بجسمك عندما سقط من على ظهر جوادك كأنما كان هو نبي الله موسى خر صاعقا، ورأسك كأنما هو روح الله عيسى بن مريم عندما رفع على ذلك الرمح الطويل إلى السماء والفضاء. هذا رأسك وذاك مشابهته لعيسى بن مريم المسيح. في موقع آخر يقول: ولو رآك، ولو يراك المسيح ويراك ابن مريم على هذه الحالة لما اختار أن ينجو ويرتفع. فهذا يقول هل الذي يقول مثل هذا البيت من الشعر هو الذي يستحق أن يكون أقوى من رثى الإمام الحسين عليه السلام بالشعر؟ ولذلك أعظم شعراء حسين عليه السلام وهو السيد حيدر الحلي وجاء بعده كان قد رثاه بمرثية، رثى الكواز بمرثية جدا عظيمة ومهمة جدا، بين فيها خسارة الدين وخسارة الشعر الحسيني لهذا العالم الجليل والشاعر الكبير. من قصائده الصورة التي يذكرها في خروج نساء الحسين عليه السلام بعد مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في حق السجاد عليه السلام، يقول: أضحى وكانت له الأملاك حاملة، مقيدا فوق مهزول بلا قتبي. كان الإمام السجاد عليه السلام في مقام أن تحمله الملائكة لمنزلته، وإذا به يصبح مقيدا على ناقة مهزولة. في سوي هكذا يقول: يرنو إلى الناشرات الدمع طاوية. شوفوا التعابير، ناشرات، هاي السور، سور القرآن، الذاريات، الناشرات، طيب كلها جايبها ولكن مصور بها كربلاء. يقول: يرنو إلى الناشرات الدمع طاوية، أضلاعهن على جمر من النوب، والعاديات من الفسطاط ضابحة. يعني إذا العاديات الخيل اللي نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام كان على الخيول، هذول النساء والفتيات الهاشميات كانت عاديات يعدون، ولكن شنو؟ خوفا من اشتعال النار من فسطاط إلى فسطاط. والعاديات من الفسطاط ضابحتين والنازعات، هاي ضمن سورة بس هذول شنو النازعات؟ والنازعات برودا في يد السلب، يعني هؤلاء نزع منهن برودهن ومقامعهن وحجابهن والذاريات. لكن شنو كانوا يذرون هذولا؟ الذاريات ذروة تحمل حبوب اللقاح، لكن هذولا شنو كانوا يذرون؟ قال والذاريات ترابا فوق أرؤوسها حزنا لكل صريع بالعرى تربي، ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب. يعني يقول كم واحدة رأت رضيعها وهو يفحص بالتراب من العطش، فذكرنا هذا بهاجر وإسماعيل، لكن هاجر وإسماعيل حصلوا ماء زمزم وهؤلاء لم يحصلن إلا على الضرب. فقول بهاجر إسماعيل أحزنها متى تشوق عنه من بحر الظما تأبي. هذه كانت حالة النساء، حالة السبايا بعد أن هجمت الخيل على مخيمات الحسين. وعلي بن الحسين عليه السلام ينظر إليها ويراها على تلك الحالة. ساعد الله قلبك يا زين العباد. كما أن هذه مأساة، كما أن هذه مصيبة، كذلك أيضا وداع الشباب، وداع الرجال إلى المعركة هو مصيبة عظمى أيضا. ذات عاناه الحسين عليه السلام عندما ودع أولاده، ودع إخوانه، ودع بني إخوانه، ومن أولئكم الذين ودعهم الإمام الحسين عليه السلام مشيعا إياه إلى المعركة كان القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه. القاسم اللي كان أمه وأهله كما هي الحالة عند كل عائلة تنتظر متى يكبر ابنها حتى يزف إلى عرسه، وأمل كل أم أن ترى ابنها في هذه الصورة، ولكن رمل هذه إلى أين زفت ابنها القاسم؟ لقد زفته إلى الرماح وإلى السيوف. ولذلك لما جاء يستأذن عمه الحسين عليه السلام، الإمام الحسين سلام الله عليه عمل مع القاسم ما لم يعمله فيما نعلم مع سائر أبناء أخيه ولا أبنائه. قيل إنه أمره بأن يلبس لباس أبيه الحسن المجتبى حتى غدا صورة من أبيه، ثم لما لبس ذلك ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا على الأرض. صور أن الحسين عليه السلام مع تلك القوة والشدة، ومع ذلك من كثرة ألمه على ابن أخيه يقع على الأرض، حتى إذا قام وأراد القاسم أن يخرج إلى ميدان القتال قال له بني ادخل إلى أمك وإلى عماتك فودعهن قبل أن تذهب. فدخل إليهن لزمة رشاب سكينة عم تبحلقة شمة ومن الخدر مذهولة طلعت تناديهم يا ابني يا جاسم هالوكيت لك العام مكظوم لهاليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنون هز الرماح وتجنى يا والدة تدعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي عمي وحيد بكربلة المن أضم من حالي ودع النساء وانطلق إلى الميدان عظم الله أجرك يا حسين أخذ يقاتل القوم قتال الأبطال وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون يقول بعض من حضر خرج علينا غلام كأن وجهه في القتل قمر كأن وجهه في القتل قمر وفي يده سيف وفي رجليه نعلان ساعة إذ انقطع نعله لا أنسى أنها اليسرى فأهوى ليشد نعله جاء عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي شاهرا سيفا فاتحا باعا ضرب القاسم على مفرق رأسه أيوة قاسما وسيدا وشبابا هوى على الأرض صريعا يخور في دمه وينادي أدركني يا عما جاءه الحسين قتل قاتله ونادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بشو نادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حزوري هانيلكم تخلوني وحيد على خيامي العدا والخيل تفتر يا جاسم اش قالت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروحك لو نبقى يا عمي كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمار مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضيا بصري نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا فض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.